أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. العنصر الثاني العوضان. ذكرنا بأن المعاملة المالية بالمطلق المعاملات، لكن كلام موضوع بحثنا كان المعاملات المالية. المعاملات المالية إنما تتقوم بركنين أساسيين هما المتعاقدان، وقد تقدم الكلام فيهما، وتقوم أيضا على أساس العوضين، بحيث أن كل واحد من الطرفين يتبادلان في إعطاء ماله إلى الآخر مقابل أن يعطيه الآخر مقابل ما أخذه عوضا. هذا يسمى بالعوض والمعاوضة. هذا هو الذي ذكروه. فتقوم المعاملات المالية ومنها العقد البيع، لأن كلامنا في مطلق المعاملات المالية، ومنها عقد البيع يقوم أساسه على العوض والتعاوض. هذا ما ذكروه في أصل ارتباط العوضين بالمعاملات المالية. إنما الكلام في معنى العوض. العوض لغة، قانونا، فقهيا، الفرق بين العوض والثمن والمثمن، الفرق بين العوض والقيمة. هناك اصطلاحات ثلاثة إنما يستعملها في الفقه وغير الفقه: قيمة الشيء، ثمن لهذا الشيء، وإنما هو عوض لشيء آخر. هذه هي الاصطلاحات. كلامنا الآن في العوض. العوض عرف في اللغة بمعنى البدل. قالوا بأن العوض البدل، البدل، ومن أجل ذلك تسمى المعاملة بالمعاوضة أو المبادلة، أي معاوضة مال بمال أو مبادلة مال بمال. هذا وجه العوض. وعرفه المحامي غطاس في كتابه معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال. قال: العوض في القانون التجاري تعني الكلمة شيئا ذا قيمة يعطيه أحد طرفي العقد لحمل الطرف الآخر على إبرام العقد أو الدخول معه في اتفاق. هذا هو في الاقتصاد يقال العوض هكذا: إعطاء مال شيء ذا قيمة لم يقيد بخصوص النقد أو يكون سلعة أو غير ذلك. وسيأتي العوض يشمل كل، بينما الثمن والمثمن يختلفان. فالعوض شيء ذا قيمة حينئذ يعطيه أحد طرفي العقد إلى الطرف الآخر ليبرم معه العقد والاتفاق. هذا هو تعريف المحامي غطاس. وعرفه بعضهم أيضا بأنه الشيء الذي يدفع على جهة المثامنة، أي يكون بينهما الثمن والمثمن، على جهة المثامنة بعقد، وهو عام في النقود وغيرها، أما الثمن فهو خاص بالنقود. هذا يفرق بين العوض يشمل النقود وغير النقود، سلع والنقود وغير ذلك، خدمات، بينما الثمن يختص بالنقود. وهذا كلام فيه: هل الثمن يختص بالدرهم والدنانير أم يشمل غير ذلك؟ سابقا كانت هذه مبادلة سلعة بسلعة أيضا ثمن ومثمن، وهذا كلام نقود باعتباره هو الغالب. هذا ما ذكره. وقد اختص عقد البيع، هذا العوض بالمعنى العام. نأتي في البيع. البيع يطلق على كل واحد من المبيع والثمن عوضا. المبيع عوض الثمن، والثمن عوض المبيع، ذي قيمة شيء يعطى على تعريف المحامي غطاس ينطبق عليه. لكن الفقهاء والقانون إنما خصوا البيع بكلمة تختلف عن العوض، وقد اختص عقد البيع من سائر المعاملات بكلمتي الثمن والمثمن، فيطلق على أحد العوضين ثمنا وعلى الآخر مثمنا، والفرق بينهما من حيث التسمية، أي بين العوض والثمن والمثمن، هذه من حيث التسمية في معاملة البيع. فما يقدمه البايع من العوض وهو المبيع يسمى مثمنا، وما يقدمه المشتري هو مشتري هو الثمن. ومن هنا انصبت تعاريف اللغويين والفقهاء على تعريف الثمن، إذ أن من عرف الثمن يعرف المثمن حينئذ، باعتبار هناك مثامنة في البين وتعاوض في البين، إذا عرفنا أحدهما يعرف الآخر حينئذ، ما يحتاج إلى تعريف ما كلاهما الثمن والمثمن. انصبت تعاريف الفقهاء والقانونيون على الثمن بالخصوص دون المثمن، باعتبار أن تعريف المثمن يعرف من تعريف الثمن لأنه المقابل له. نذكر بعض تعاريف اللغويين والفقهاء للثمن. قال الراغب الإصفهاني: الثمن اسم لما يأخذه البايع في مقابلة المبيع عينا أي نقدا كان أو سلعة، وكل ما يحصل عوضا عن شيء فهو ثمنه. كل شيء يكون هذا عوض عن ذلك يسمى ثمنه، كان في بيع أو غير ذلك، هذا أخذ معنى اللغوي. وأما الاصطلاح في الفقهاء الثمن مقابل المثمن. وعلى ضوء هذا التعريف عرف بعض المعاجم العربية الثمن بالعوض الذي يؤخذ على التراضي في مقابلة المبيع عينا كان أو سلعة، عينا بمعنى النقد أو سلعة، هذا هو الذي يقول. وفي التعبير إذا أردنا أن نفرق بين الثمن والمثمن في العبارات، إذا نتكلم نقول ثمن ومثمن في العبارة والتعبير، نفرق بين الثمن والمثمن أنه الثمن بتعدية الفعل بعت شريت، إنما يختلفان. إذا ذكرنا الثمن والمثمن في تعدية الفعل بعت أو شريت يختلفان، أنه هذا الفعل يتعدى إلى المثمن بنفسه من دون احتياج إلى حرف، بينما يتعدى الفعل أي باع وثاب شرى وأمثالك إلى الثمن بالباء. ففي العبارة إذا أردنا أن نميز بين هاتين وذكرناهما في كلمة جملة، ونعد الفعل إلى المثمن بنفسه ونعد الفعل إلى الثمن بالباء. ولذلك منها قوله تبارك وتعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، هنا تعدى الفعل شروه إلى الثمن بالباء. ويقال: بعتك الكتاب بدينار واحد، هنا تعدى البيع إلى الكتاب بدون حرف جر، ولكن تعدى إلى الثمن بالباء: بعتك الكتاب بدينار. وتقول: اشتريت الكتاب منك بدينار، فالفعل الشراء تعدى إلى الكتاب بكلمة بالحرف إلى الدينار. وتقول: اشتريت الكتاب البلاغة مثلا بكتاب النحو، هذا هو في العبارة. إذا أردنا أن نميز بين المثمن والثمن والفعل كان متعديا، يتعدى الفعل إلى المثمن من دون حرف جر، يتعدى إلى الثمن بكلمة الباء أو بالباء، هذا من حيث العبارة. وهناك هذا الاصطلاح الثاني، فالاصطلاح الأول العوض، والاصطلاح الثاني الثمن، ويقابل الثمن المثمن في خصوص البيع. وهناك اصطلاح آخر استعمله العلماء وهي كلمة القيمة، والفرق بينها بين القيمة وبين الثمن أن القيمة هي تقدير مالية الشيء من خلال تقويم المقومين، المقومون إنما يقومون قيمة هذا الشيء، بينما الثمن إنما يكون من خلال تراضي المتعاقدين، فالمتعاقدين يتراضيان على أن يكون هذا مقابل الثمن مقابل هذا المبيع. كان هذا الثمن مساويا لقيمته الواقعية أم كان أكثر أم كان أنقص؟ فهذا هو الفرق بين القيمة. فالقيمة هو تحديد لسعر الشيء من قبل المقومين، والثمن تحديد لسعر الشيء من قبل التراضي بين المتبايعين. أن القيمة هي تقدير مالية الشيء من خلال تقويم المقومين، والقيمة تأتي في التقدير مساوية للشيء. عادة المقومين لا يقومون شيئا أقل، وإنما عادة متساوية، بينما الثمن قد يساوي وقد يزيد وقد ينقص من نفس الشيء، من قيمة الشيء قد يزيد وقد ينقص وقد يكون متساويا. لذلك عرفوا القيمة في معجم لغة الفقهاء في تعريف الثمن بأنه قيمة الشيء وسعره الذي تم التراضي عليه بين المتعاقدين البيع أو المتبايعين، تم التراضي على هذا. قيمة أي سعر الشيء حسب تراضيهما، فهو أعم من القيمة التي هي السعر الحقيقي الذي يقوم بها المقومون. فالفرق بينهما أن الثمن سعر والقيمة أيضا سعر، إلا أن الثمن إنما يكون بتراض المتعاقدين أعم من القيمة التي هي سعر الحقيقي التي يقومها من؟ يقومها المقومون. ويقول الدكتور عمارة في كتابه قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية، قال: الثمن ما يقدره العاقدان عوضا للمبيع في عقد البيع. هذا هو الثمن، فمختص بالبيع، هذا الإصطلاح يختص بالبيع. وما قدره أهل السوق أي المقومون فيما بينهم وروجوه في معاملاتهم تسمى قيمة. فالقيمة إنما يعينها أهل السوق أي المقومون، بينما الثمن إنما يعينه العاقدان تسمى قيمة، لأن قيمة الشيء هي عبارة عن قدر مالية ذلك الشيء بالدرهم والدنانير بتقويم المقومين، وهي مساوية له بخلاف الثمن فإنه يكون ناقصا وزائدا. هذا هو الفرق بين الثمن والقيمة. فالثمن يختص بمن؟ يختص بكتاب بالبيع، بعقد البيع. والثمن قد يزيد عن قيمة وسعر الشيء الحقيقي، وقد ينقص وقد يكون متساويا، بينما القيمة أعم من البيع وغير البيع، قد يكون بيعا قد يكون معاملة أو معاملة مالية أخرى. إن قيمة الشيء إنما يقومها من؟ يقومها المقومون، وغالبا ما تكون متساوية لسعر الشيء. وفي معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء للدكتور نزيه حمادة، ويطلق الفقهاء كلمة الثمن في مقابلة القيمة، ويريدون به العوض الذي تراضى عليه المتعاقدان، سواء كان مطابقا للقيمة الحقيقية قيمته الحقيقية أو ناقصا عنها أو زائدا عليها. والحاصل مما ذكرناه، هناك إصلاحات ثلاثة: عوض، ثمن، قيمة. فالعوض هو البدل الذي أي بدل أي الشيء الذي يدفع على جهة المعاوضة، وتجري في كل المعاوضات، كل المعاملات المالية إذا كان فيه عوض ومعاوض هذا يطلق عليه مطلقة العوض، وتجري في جميع المعاملات. والثمن وهو العوض الذي يبذله المشتري مقابل المبيع الذي يقدمه البايع له، وهو يختص بالبيع، وغالبا يكون بالنقد. سيأتي في كتاب البيع هل أن الثمن يختص بالنقود أم يشمل السلعة أيضا، هناك نزاع في ذلك. المبيع يشمل كل شيء، أما الثمن غالبا ما يكون مختصا بالنقد. ولا بد أن يكون موضع التراضي بين المتعاقدين، هذا هو إصلاح الثمن. القيمة أي السعر الحقيقي الذي يقومه بها المقومون، وتجري أيضا في المعاملات كلها ولا تختص بالبيع. هذه هي الإصلاحات الثلاثة، وكل إصلاح يستعمل في مورده وخصوصيات هذا. هذا ما يذكر في العوض والثمن والقيمة. ثم نأتي أن العوض هذا الذي جعل في المعاملات المالية فيها شروط، شروط العوضين. قد اشترط الفقهاء في العوضين أن تتوفر فيها سواء في كل واحد منها أوصاف معينة، ولا يقع عوضا إلا إذا كانت الأوصاف متوفرة فيه. أولا أن يكونا متمولين، وقالوا إن اشتراط المالية في العوضين أمر أساسي تقتضيه طبيعة المعاملة، طبيعة المالية، معاملة المالية. لما نسمي معاملة مالية معناه أنه لا بد أن يكون شيء مال له مالية، هذا هو الذي يقول. فمالية الشيء هذا بالعوض شرط أساسي، يعني عين ذاتي للمعاملات المالية، وهو شرط أساسي تقتضيه طبيعة المعاملة المالية لتوقف اعتبارها مالي، تعتبارها مالية عليه، فتتقوم المال بكونها، لكونها مالية. لماذا تسمى معاملة مالية؟ لأن العوضين فيها مال، أي أنه الشيء الذي له المالية. وقد تقدم الكلام في المال، وذكرنا أن في المال إنما يصدق إذا كان هناك ركان أساسيان فيه. الركن الأول اعتبار العرفي، وبهذا العنصر وبهذا العنصر اعتبار العرف بأن الشيء مال. احترازا، لماذا اعتبرنا وتقدم الكلام لماذا يعتبرون العرف في صدق المالية احترازا عن الشيء الذي لا ينتفع به، منفعة مقصودة للعقلاء، فإنه لا يعتد مالا عرفا. فلما يقول أن تكون يكون الشيء ذو مالية عرفية احترازا عن الشيء الذي لا يكون فيه مالية معتدة عند العقلاء، فلا تسمى مالا. وقد ضربوا لذلك أمثلة كثيرة في الفقه، كحبة الأرز والخنافس والديدان، إلا إذا اتصفت كل واحد من هذه بوصف يعطيها قيمة اجتماعية، وذلك كما إذا كتبت على الحبة آيات من الذكر الحكيم مما تعد بسببه مالا عرفا. يقال أنه على حبة أرز مكتوم سورة التوحيد، فحينئذ هذه صار لها قيمة مالية عرفا، هذا لأجل وجود صفة. أو ديدان من الديدان له فائدة طبية كدودة العلق، فتباع لأجل هذه المنفعة حينئذ، وأمثال ذلك. أو كانت للديدان منفعة مادية معينة طبية ونحوها كدودة العلق ونحو ذلك. هذا هو الشرط الأول من والعنصر الأول في المالية. العنصر الثاني تحليل الشرعي، ويحترز بهذا عن الأشياء التي أهدر الشارع المقدس ماليتها، فإنها لا تعد مالا كالخمر. وعليه فمتى ما توفر هذان العنصران، أي اعتبار العرف وتحليل الشرعي في الشيء الذي يراد جعله عوضا في المعاملة، اعتدت عوضا حينئذ. فلا بد من في كل عوض أن يتوفر فيها هذين العنصرين، ماليته عرفا وأن لا يكون منهيا عنه شرعا، هذا هو الذي ذكرناه. وقد تسالم الفقهاء على هذا الشرط ولا خلاف بينهم. الشرط الثاني أن يكونا مملوكين، وذلك لعدم صحة التصرف الإنسان تصرفا تبادليا أي جعله عوضا لينتقل إلى الطرف الآخر إلا في ملكه، إذ لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير. ومن هذا الشرط كانت القاعدة المعروفة لا بيع إلا في ملك، القاعدة الفقهية المعروفة التي هي مورد نص أيضا، لا بيع إلا في ملك. وهذا الشرط أيضا موضع وفاق عند الفقهاء مضافا إلى النصوص. الشرط الثالث أن يكونا طلقين، وسيأتي الكلام.